السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونبدأ هذا بفضل الله عز وجل بهذا العلم الطيب المبارك من أسباب النزول المتعلق ببعض آيات القرآن. انتهينا في اللقاء السابق
عن سبب نزول قوله عز من قائل: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، من سورة الأنفال الآية رقم 16. ونستأنف الآيات التي تليها. قال تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الآية رقم 17 من سورة الأنفال. روى الإمام الطبراني في معجمه الكبير بسند حسن من حديث حكيم بن حزام قال: لما كان يوم بدر أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ كفا من الحصباء فاستقبلنا به. هاي الضمير به عايد عليه الحصب، الكف من الحصب، انتبهوا يا اخوان. فاستقبلنا به فرمانا بها وقال: شاهت الوجوع فانهزمنا. فأنزل الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وفي رواية عند الهيثمي في مجمع الزوائد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي بن أبي طالب: أي يوم بدر ناولني كفا من حصى. فناوله فرمى به وجوه القوم، فما بقي أحد من القوم إلا امتلأت عيناه من الحصباء فنزلت: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يبقى سبب النزول من كلا الحديثين يتفقان في شيء، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ كفا من الحصباء أي من الحصى واستقبل به وجوه القوم في يوم بدر وقال: شاهت الوجوه. هذا الحديث إخواني استل منه العلماء ومن غيره من النصوص أصلا مباركا طيبا، وهي مادة علمية غزيرة من أهم الأوقات التي تناسبها ما يمر بنا في مصرنا، وهو: إن الذي ينصاع للحق لا بد أن يؤيد من الله. إن الذي، مادة علمية طيبة مباركة. إن الذي ينصاع للحق لا بد أن يؤيد من الله. ولك أن تقول: من ثمرات الاتباع التأييد من الله. من ثمرات الاتباع التأييد من الله. حاصل الأمر إخواني في هذه المادة أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالاتباع، والاتباع جاء في القرآن والسنة محمودا وجاء مذموما. فالاتباع المحمود ثلاثة أنواع وكذلك المذموم. فالاتباع المحمود اتباع الحق، واتباع الأنبياء، واتباع الصالحين. هذا المحمود، اتباع الحق واتباع الأنبياء واتباع الصالحين، هذا المحمود. أما المذموم فاتباع الهوى واتباع الشيطان واتباع الآباء. الله عز وجل لما أمرنا بالاتباع جاء الأمر مطلقا، وفي بعض الأوامر جاء ذاكرا للثمرة التي تحصل من الاتباع. أنتم معي ولا لسه؟ المادة دي مادة علمية، يعني آمل من إخواننا اللي هم بيعتلوا المنابر وقادم علينا العيد، مناسبة لكل عيد الموعظة ديت اللي هي من ثمرات الاتباع التأييد من الله. أو إن الذي ينصاع للحق لابد أن يؤيد من الله مادة علمية مهمة، نقول الاتباع. جاء محمودا وجاء مذموما، المحمود ثلاثة أنواع والمذموم ثلاثة أنواع. المحمود اتباع الحق أو الوحي، اتباع الأنبياء، اتباع الصالحين، ده على وجه الإجمال. طيب الاتباع المذموم، اتباع الهوى، اتباع الشيطان، اتباع الآباء، الآباء والأسلاف. الله عز وجل لما أمر بالاتباع المطلق لكلامه ولكلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في بعض النصوص الثمر المرجوة من الاتباع. الثمر المرجوة منين؟ من الاتباع، وهي التأييد منه سبحانه وتعالى. وحينما نتكلم عن التأييد من الله لعبده المتبع الذي يتبع أي نوع من أنواع الثلاثة، حينما نتكلم عن التأييد من الله عز وجل لهذا الذي اتبع النص أو اتبع الحكمة، مسألة التأييد من الله، ركز معنا مرشد، ركز معنا، لا تخضع لنواميس الكون، ودي أهم شيء، لا تخضع لنواميس الكون، يعني السنن الكونية التي حكم بها رب البرية كونه. حينما يكون التأييد من الله لا ننظر إلى السنن الكونية قط، بمعنى إيه؟ بمعنى أن السنن الكونية تعطل إذا كان التأييد من الله، وعدم الانتباه لهذه الجزئية جعل كثيرا من الناس يرتجف ولا يصدع بالحق خشية منه من الأعداء، لأنه بدأ ينظر إلى السنن الكونية والحسابات المادية دون النظر إلى حقيقة التأييد إذا كان من الله. وهضرب أمثلة كثيرة على هذا الأمر. أول مثال، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ده مثل واقعي محسوس وواقع من ثمرات التأييد، الاتباع والانصياع للحق. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أمره ربنا بذلك، أمره بماذا؟ أن يلتقط كفا من الحصى ويرمي به في وجوه المشركين. السؤال، ما الدليل على أن الله عز وجل أمر نبينا بهذا الأمر؟ فضل 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 وما ينطق عن الهوى، لأن كل تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم من منطلق الوحي سواء قولي أو فعلي. فربنا تبارك وتعالى أمره أن يلتقط كفا من الحصى، من الحصباء، واخد بالك، ويلقي به في وجوه القوم. كل النواميس والقوانين الكونية الكلام ده غير مقبول، لأن انت أمامك دلوقتي ألفا من المشركين وهم متناثرون متباعدون متبعثرون، فبأي منطق وبأي سنة كونية تتمكن من إيصال كل حصات في فم أحدهم وفي منخره وفي عينيه؟ ما الرواية بتقول كده، فما بقي أحد إلا ودخل في عينيه ومن خراء وفمه. كيف يتسنى هذا؟ هذا فوق الخيال وفوق النواميس والقوانين. ولكن لما كان التأييد من الله عز وجل كانت السنن والنواميس كلها تلغى وتوقف حتى يتسنى التأييد من الله عز وجل. العلماء بيقولوا إن الرمي، الرمي له معنيين، الرمي له معنيين، الحذف والإيصال، الحذف والإيصال. معنى الرمي الحذف والإيصال. الحذف يعني إيه؟ بتقذف بشيء في يدك خارج عن يدك، هو الإلقاء. طب والإيصال؟ أن يصل المقذوف إلى الهدف المقصود، أن يصل إيه؟ ها؟ الحذف هو القذف، إخراج ما في اليد، ده الايه؟ ده تعريف الرمي او معناه. المعنى الثاني المراد به اللي هو ايصال المقذوف الى الهدف. يبقى انا اما باجي القي شيئا من يدي ببدا يخرج من يدي بقوه وباتجاه، ده اسمه نوع من انواع الرمي. طب لما يصل الى الهدف المقصود برضه من الرمي. فربنا تبارك وتعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم بامر وتولى سبحانه امرا اخر، قال وما رميت، نفي الرمي. يبقى وما رميت المنفي هنا ايه؟ الحذف ولا الايصال؟ احسنت، الايصال. الإيصال أي إيصال المقذوف إلى الهدف المراد. يبقى وما رميت إذ رميت، طب رميت الثانية اللي هي الحذف، اللي هي الحذف. يبقى الشاهد يا أخوانا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما امتثل لأمر ربه عز وجل وفعل ما فعل جاء التأييد من الله. كيف جاء التأييد؟ ما تسألش لما؟ لأن الذي يؤيد هو الله، وإذا أيد سبحانه وتعالى فلا يقف أمام تأييده أي شيء، لا سنة كونية ولا غيره. وهذا المثال كما أنه واضح فيما ذكرنا من الآية أيضا يتضح غاية الوضوح فيما حدث بين نبي الله موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وبين قومه فيما قصه علينا ربنا عز وجل في سورة الشعراء. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لجرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. معايا يا اخوانا؟ أتبعوهم مشرقين. الذي حدث أن الله تبارك وتعالى أمر نبيه موسى بن عمران وقومه أن يخرجوا ويتجهوا تجاه البحر، قال له اخرج، فمشى نبي الله موسى متبعا لا مبتدعا، ومقتديا لا آثرا لشيء غير الاقتداء. فمشى ومعه قومه، شعر فرعون وملؤه بخروجه فأتبعوه، أي مشوا خلفه. فلما توجه نبي الله موسى حيث أمره الله عز وجل، فلما اقترب من البحر وكان وقت شروق الشمس بنص التنزيل، أدركه فرعون وقومه فأتبعوهم مشرقين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إن لمدركون. مدركون بالسنن هي الكونية، بالسنن الكونية. أنا بجري وراك بعربيته وانت بعربيتك، عربيتك لأربع عجلات راح، تم الشيء الطبيعي لازم تقف، ده السنة الكونية. ففي هذه الحالة سأتمكن من اللحاق بك. فأتبعوهم مشرقين، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إن لمدركون. هنا يأتي بقى الإيه؟ حسن الظن بالله، حسن الظن بالله. قال كلا إن معي ربي لما؟ لأن هو اللي قال لي يروح هنا، أنا ما أتيت لهذا المكان من قبل هواي ولا من رأي، ده هو الذي أمرني بالامتثال. علشان كده احنا بنقول ايه؟ نصدع بالحق ونتكلم بالأدلة ونحذر من المبتدع الذين اتفق أهل العلم على أنهم مبتدعة، بعد ذلك نترك النتائج لله، ما يخصناش. أنا مش ملزم، أنا ملزم بالاتباع وليس ملزم بالابتداع. معايا مشايخ؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. يبقى هو الذي أمرني وهو الذي يتولاني، حاش أن يتخلى عني. وذكرت لكم هذا الأمر مرارا وتكرارا، احذر أن تكون تعمل لله وعندك إخلاص وعندك متابعة ويتطرق إلى ذهنك أن الله ممكن أن يتخلى عنك، احذر، لأن هذا الاحتمال الذي يرد على النفس سيصيب النفس بشيء من الإحباط، ودي خطيرة. لا، ده أنا أعمل لله مع إخلاص ومتابعة وعندي يقين أن الله عز وجل سيتولاني وسيكون معي في كل وقت وفي كل شدة. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى، انظر، كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا، الفاء للتعقيب والمباشرة، إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، البحر الأحمر. والعصا مهما كبر حجمها هل تؤثر في البحر؟ اكتب بقى اللي جاي، القاعدة العظيمة التي استناها الأئمة الكبار من هذه النصوص، عدم استيعاب العقل للعلاقة، عدم استيعاب العقل للعلاقة بين النص والحدث لا يعد عذرا لترك العمل بالنص. أعيد، عدم استيعاب العلاقة بين النص والحدث لا يعد عذرا لترك العمل بالنص. أيوة شخضر. جزاك الله خيرا. أنا أعطيتكم 200 من الجنيهات، هذين 200؟ طيب ضع في كل ظرف المكافأة حتى نعلن النتيجة على إخواننا قبل صلاة الظهر. معايا مشايخ؟ عدم استيعاب، افهم القاعدة كويس بحيث تنشر وتأتي بأدلة عليها للقوم. عدم استيعاب العلاقة بين النص والحدث، معايا علاء؟ لا يعد عذرا لترك العمل بالنص. انا عندي نص وعندي حدث، معايا؟ عندي نص وعندي حدث، طيب وعندي عقل، الله عز وجل امرني ان افكر بعقلي واعمل عقلي في حدود، فانا وجدت ان النص امرني بامر لا يتناسب مطلقا من قبل عقلي مع الحدث. فهنا العلماء بيقولوا ايه؟ عدم الاستيعاب ده عجز في العقل، فلا يؤدي هذا الى ترك العمل بالنص. فربنا عز وجل امر نبيه ورسوله وكليمه موسى بن عمران ان يضرب البحر بعصاه، كويس؟ ليه؟ عشان الوقع اللي انت فيها، فرعون جاي وراك هو وقومه، وان تمكنوا سيفتكوا بكم لا محالة. طيب يأتي النص اضرب البحر بعصاي، نعم، تأتي ازاي؟ كيف تأتي؟ وما تصنع العصا في بحر. يبقى هنا العقل مداركه محدودة وعجز عن ادراك العلاقة. مش معنى انه عجز اعتبر هذا عذر لترك العمل بالنص، لا اعمل، وسيأتي التأييد من الله عز وجل. لذلك لما بدأ الناس يتكلمون وينظرون إلى النصوص والواقع في مصر، قالوا لا، النصوص الشرعية فعلا تدل على التحريم ونتفق معكم في هذا. لذلك ما فيش ولا واحد من الذي سعى إلى التحزب قال إن هي حلال، للأمانة العلمية كلهم أقروا بأنها حرام، ولكن قالوا المصلحة والحالة تستدعي ذلك. هنا الخلل بقى، الخلل جه هنا. هو ما استطاع أن يستوعب النص الذي أمره بالتنحي والبعد عن مثل هذا وبين الواقع اللي احنا فيه، بدأ يتكلمون بكلام فج، كلام لا يليق، نتركها لمن؟ وسيستولون عليها إلى غير ذلك. طيب مضى سنتان أو أوشك على السنتين، ما الذي صنعتموه؟ وما الذي صدر؟ وما الثمار التي أتيتم بها؟ إلا كل رذيلة وكل دمار على الشريعة وعلى العباد. يبقى هم لو استوعبوا القضية دي، عدم إدراك العلاقة بين النص والحدث لا يعد عذرا لترك العمل بالنص، لأراحونا وراحوا أنفسهم. نحن مأمورون بالاتباع، أي نتبع النصوص. كن بقى إن الواقع والدنيا تكالبت علينا، يا أخي معك الله، والذي غفلت عنه معك سبحانه وتعالى من بيده كل شيء، أتظن أنه يخذلك ويتخلى عنك؟ إن ظلمت هذا فهذا سوء الظن بالله. وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. احنا عندنا في علم الفيزيقة اللي هي الفيزياء اللي هو الكيمياء، نظير علم الكيمياء، عندنا كده المية من خواصها الاستطراق، دي مسائل منتهية. استطراق يعني تأخذ شكل الإناء الذي توضع فيه، معروف، ودي مسألة منتهية. معايا مشايخ؟ المية مالها؟ لها خاصية الاستطراق، بمعنى تأخذ شكل الإناء الذي توضع فيه. ما سمعناش قط في الدنيا كلها أن ما وضعناه في حل أخذ شكل مستطيل. حصل يا خالد؟ حصل يا شيخ؟ ما حصلش. مية أي سائل عموما بيأخذ شكل الإناء الذي يوضع فيه. طيب ضرب البحر بعصاه فانفلق وكان كل فرق كالطود العظيم. كيف هذا؟ الذي أودع فيها خاصية الاستطراق لغاه. بس في أكثر من كده؟ في أكثر من كده حاجة؟ ما حصلتش. كل الحكاية يعني حتى لما جوهم العلماء يدرسوا مسألة خاصية الاستطراق قعدوا يتكلموا في الروابط بين الجزيئات، روابط تربط الجزيئ ببعضه، فقال لك ديت ايه؟ كل ما كانت المادة صلبة الروابط شديدة، المادة سيئة الروابط أقل، المادة غازية الروابط ضعيفة جدا. ده كلام الجماعة بتوع الكيمياء. واخد بالك؟ طب كل ده مقبول، ولكن الذي أودع فيها هذه الأشياء أزاله خلاص. طب أنت بتقول العلمانيين وغيرهم وغيرهم سيتكالبوا عليه، طب وأين الله؟ أين الله؟ قال لا، هو احنا مش درسنا في السيرة قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لنبينا صلى الله عليه وسلم: لو طأطأ أحدهم رأسه طأطأ بس هكذا لرأنا. طب أين الله؟ طب ما الله عز وجل قادر سبحانه وتعالى أن يحول بينه وبين طأطأة الرأس. يعني إيه؟ هيخلي الغضروف بتاع الرقبة مسك في بعضه أبدا، الغضروف زي ما هو، ولكن سيصرف هذا الأمر عن قلبي. أنتم معايا يا أخوانا؟ الله يبارك فيكم، أرجو أن ينشر هذا الكلام عند الناس، لأن دي من الأمور المهمة الخطيرة جدا التي يغفل عنها القوم. حسب الدنيا بحالها والأمور بمحسابات مادية، كذا يبقى كذا يبقى كذا. طب أين الله وهو الذي أمرنا بذلك؟ يبقى في هذه الحالة نزع ربنا عز وجل خاصية الاستطراق من الماء. طب وبعدين؟ أمر الريح أن تمر سريعا على قاع البحر فحولته إلى يابس. السنة الكونية غير كذا، ده طين وكان فوقه مية يخده على الأقل شهرين ثلاثة عشان ينشب بتسليط أشعة الشمس عليه، الريح مرت عليه خلاص نزعت ما فيه من الماء. وخد بالك، كان من الميسور على الله وليس على الله عز وجل شيء عزيز. صح، لما فرعون يجي ويجد موسى أمامه وقومه يأمر ربنا عز وجل الريح تشيل موسى وقومه، صح. يأتي أي أمر آخر، بلاش كده خالص، يعمي فرعون، مش دي كلها احتمالات وردة؟ ولكن انظر كيف جاء التأييد خلقا للسنن الكونية. يبقى لما أنا بقى من دخلت مثلا العدو هجم علي تامر ودخل بيت ودخل على نسواني ودخل على عيال، وأنا كل اللي معايا إيه؟ شعب بعمل بها بضرب بها الحمار، ودخل علي العدو ومعه رأس نووي. إيه يعني رأس نووي يعني؟ إيه الإشكال فيها يعني؟ تعجز الله؟ طيب مرعوب ليه؟ جهاد الطلب وجهاد الدفع، جهاد الدفع هذا لا يتوقف على إعداد قوة، بل لابد من المواجهة ولو كنت أعزل. أنتوا معايا يا أخوانا؟ يبقى مسألة التأييد من الله عز وجل، يبقى إذن ها عدم إدراك العلاق، انتبهوا واحفظوها كويس، أو استيعاب العلاق بين إيه؟ ها بين النص، ركز يا ولد، بين النص وبين الحدث لا يعد عذرا لترك العمل بالنص. هذا يظهر أيضا أوضح من شمس النهار اللي هو عدم إدراك العلاقة في قصة البقرة، لما أمر نبي الله موسى قومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. حاصل القصة أن وجدوا مقتولا في إحدى القبائل، فقام أولياء المقتول واتهموا القبيلة التي وجدت جثته في أرضه وهموا بالاقتتال، فقال العقلاء كي على ما تقتتلون ونبي الله بين أظهركم، اذهبوا فسلوه. خدوا الجثة وراح، يا نكريم الله شوف لنا من اللي قتل الرجل ده، من الذي قتله؟ فقال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. أنا مش مستوعب، واخد بالك؟ أنا مش مستوعب. يعني أنا جاي بالظبط بقول لك يا محمد يا شيخ اديني 2000 جنيه سلف، فقال لي اقرأ الربع الأولاني من سورة البقرة. يا رجل أنا فضيلك، أنا عاوز 2000 جنيه سلف، واقع في شد دورت اقرأ الربع الأول سورة البقرة. قال لا، إيه دخل ده في ده؟ لا، ده اللي بيأمرك يوحى إليه، يوحى إليه، يبقى امتثل. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ما دخلوا البقرة في الجثة التي ماتت؟ ما استوعبوش، كان رد الفعل إيه؟ أتتخذون هزوا. انظر كيف الخلل جمنين من عدم استيعاب العلاقة بين النص وبين الحدث. فترتب على ذلك بدأوا يتكلمون بكلام أصلع، أتتخذون هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فلما وجدوا الأمر فيه شيء من الجدية من وجهة نظرهم بدأوا يتكلمون بكلام أيضا حتى يتهربوا من نص الصلاة. واضح يا أخوانا؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ها، واضحة ولا مش واضحة؟ الله عز وجل نزع خاصية الإحراق من النار وهي مشعلنة زي ما هي، لا انطفت ولا أي شيء مطلق، النار مولعة وهو فيها صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك خاصية الإحراق منها إيه؟ نزعت. من الذي نزعه؟ الذي أودعه. انتهينا ولا لا؟ واضح يا اخوانا الجزء ديت. لما شرب النبي لما اكل النبي صلى الله عليه وسلم هو والبراء بن معروف من الشاة المسمومة، ما الذي حدث؟ نزع ربنا عز وجل خاصية القتل من السم لنبينا وتركها مع البراء، فمات البراء وبقي نبينا صلى الله عليه وسلم غصة في حلوق أهل الشرك والضلال. واضح يا اخوانا ديت. لذلك لما أرسل عمر بن الخطاب سعد بن أبي وقاص في موقعة القادسية بعدها أمره أن يذهب إلى مدائن كسرى، قال له روح انهي عروش الظلم دي. فذهب سعد بن أبي وقاص على نهر دجلة ووقف، وكان الأمواج عالية جدا والجو شديد البرودة والرياح عالية، وبينه وبين القوم البحر النهر أمواج عالية، فيعني مكث شهرا كاملا وما استطاع أن يعبر النهر بالمراكب وغير ذلك. فرأى في الرؤيا أنه يعبر النهر بالخيول وبالأقدام، فقص الرؤيا على وزرائه وعلى قادة جيشه، فقالوا رؤيا خير، عزم الله لك بالرشد والهداية، استعن بالله. ومشوا وعبروا النهر بأرجلهم وبخيولهم. طيب تيجي ازاي دي؟ تأييد من الله، تأييد من الله عز وجل. ده يا اخوانا اللي لابد ان نعتقده ونتدين الى الله عز وجل به وينشر امام القوم. اما كون ان احنا نقف على الاسباب الكونية، نعم بنراعيها، ولكن انا عندي نص امراني بالاتباع، يبقى السبب الكوني ده لا يسبب لي قلقا ولا ازعاجا، لان الذي اعلمني بكونه سببا كونيا هو الذي امرني ان امتثل للامر، يبقى ما الأمر هذا لا يؤدي إلى خلق ولا اضطراب. واضح يا إخواننا الجزئية دي؟ يبقى من ثمرات الاتباع التأييد من الله. إن الذي ينصاع عن الحق لابد أن يؤيد من الله عز وجل. لذلك ذكر ابن عباس وغيره من أهل التفسير لما امتثل نبي الله إبراهيم إلى قوله إلى رؤيا التي رآها، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. واضح يا إخواننا؟ افعل ما تقول، امتثال. طب وذبح ابنه؟ والله يا اخي الفضل، اصلا عبد، انا كل القضية ان انا في الدنيا عبد، ومن مقتضيات العبودية ولوازمها ان امتثل لامر سيدي، والسيد هو الله. فلو امرني بطلاق زوجي او بقتل ابنتي او بقتل نفسي لامتثلت، ايه يضر يعني؟ لو ان النص الشرعي قال اقتلوا ابناءكم على دماغ اقتلهم واحد ولا واحد، انا ما انا الا متبع وعبد للنصوص الشرعيه. كوني بقى ان الامر هذا يحيك في الصدر، ما هو ده محك الايمان. كون انني لا استوعب برضو ده محك الايمان. فلما امتثل نبي الله ابراهيم ونبي الله اسماعيل للامر الشرعي، فلما اسلم الف التثنيه وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. ذكر ابن عباس وغيره بسند صحيح إلى ابن عباس أن نبي الله إبراهيم بدأ يذبح فأحاطت برقبة ابنه قطعة من النحاس حالت بينه وبين إتمام عملية الذبح. تأييد من الله عز وجل. يأتي كيف؟ دي مش شغلتك، ودي اللي عاوزين ندندن حواليه. يأتيك التأييد من حيث لا تدري ولا تتوقع، لا تدري، ولكن متى يأتيك؟ إذا امتثلت للأمر. وانتبهوا إخواني، في بعض الأحيان ممكن أن تمتثل للأمر وتتبع، ما نقدرش نقول لا يأتي التأييد، لا مستحيل، ولكن ممكن يتأخر من وجهة نظرك لحكمة يعلمها الله عز وجل. لعل في القلب شيء ولعل فيه شيء من الدخل، الله عز وجل أراد بتأخير التأييد أن يمتحنك أو يستل ما في قلبك من دخل ومن أمراض. وضحت يا أخواننا الجزئية كويس؟ اتفهمت؟ الله يبارك فيكم. يبقى قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، بيقول هنا الإشارة إلى أن التأييد إذا كان من الله عز وجل فلا يلتفت للأسباب، فالله عز وجل خالق الأسباب. واضحة؟ تاني، الإشارة يعني في الآية إشارة إلى أن التأييد إذا كان من الله عز وجل فلا يلتفت إلى الأسباب، فالله خالق الأسباب. فالله خالق الأسباب. الآية التي تليها من سورة الأنفال قال تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. الآية رقم 19 من سورة الأنفال: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. روى الإمام النسائي بسند حسن من حديث عبد الله بن ثعلبة ابن صعير، روى النسائي بسند حسن من حديث عبد الله بن ثعلبة ابن صعير قال: كان المستفتح يوم بدر أبو جهل، وإنه قال حين التقى القوم أي يوم بدر: اللهم أينا، أينا كان أقطع للرحم وأتى لما لا نعرفه فافتح الغد، أي انصر واحكم. وكان ذلك استفتاح. يقول عبد الله بن ثعلبة بن صعير: كان المستفتح يوم بدر أبو جهل، وأنه قال حين التقى القوم: اللهم أينا كان أقطع للرحم وأتى لما لا نعرفه فافتح الغد، افتح الغد معناه انصر واحكم، وكان ذلك استفتاحه. وفي رواية عند ابن جرير الطبري قال أبو جهل: اللهم أقطعنا للرحم وأتانا بما لم نعرف فأحنه الغداء، أي اقتله الغداء، فأنزل الله عز وجل: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. قال الإمام الشنقيطي عليه رحمة الله: المراد بالفتح هنا في هذه الآية عند جمهور العلماء الحكم، وذلك أن قريشا لما أرادوا الخروج إلى غزوة بدر تعلقوا بأستار الكعبة وزعموا أنهم قطان البيت وأنهم يسقون الحجيج ونحو ذلك، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم فرق جماعتهم وقطع الرحم وسفه الآباء وعاب الدين، وسألوا الله أن يحكم بينهم وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يهلك الظالم منهم، فحكم الله بذلك وأهلكهم ونصرهم، وأنزل الله عز وجل: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. طبعا سبب النزول واضح، وهذا كله كان في يوم بدر. الآية التي تليها ايتي قالوا: من أين نأتيهم بنبي؟ نعم. يسأل أخونا عن إشكال طرأ له وكان صادقا قال على حد فهمه وصدق في ذلك، وهو أن ظاهر الآية في قوله تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، أن أبا جهل كان لا يعرف أن الحق مع محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يتعارض مع القصة المشهورة التي حدثت بينه وبين الأخنس بن شريق، لما ذهب إليه الأخنس وقال له: يا أبا الحكم، ليس هنا أحد معك إلا أنا، أخبرني أيكذب محمد؟ فقال أبو جهل: ويحك، والله ما كذب محمد قط. ثم بدأ يقص ما الذي حمله على عدم الاتباع اللي هي مسألة إيه؟ الحسد. ليس هناك تعارض بين الآية وبين ما حدث كما ذكره أهل السير والمغازي، ووجه ذلك أن أبا جهل كان يعلم علم يقين أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله عز وجل، ولكن ما أخذه أن دعوته فرقت قريش، فرقت قريش وأدت إلى قطيعة الرحم، وأيضا سفها الآباء وسفها الأحلام. فأبو جهل نظر إلى الآثار التي ترتبت على الدعوة أنها فرقت وفرقت وفرقت، ما فيش داعي منها. وهذا الذي يسلكه المبتدعة في وقتنا الحاضر، يدعون إلى التجمع وتجميع القوم بغض النظر عن صحة المنهج أو عطبه، ويدعون إلى توحيد الكلمة قبل كلمة التوحيد، وهذا من الضلال البين. لذلك بنقول إيه؟ إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم من صفاتها هي المجمعة إذا افترق الناس. واخدين بالكم يا مشايخ؟ افترق الناس وتشرذموا، أردنا أن نجمعهم السنة. ودليل ذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث العرباض بن السارية عند أحمد والترمذي وغيرهما، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم، واضح؟ فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم، بس اختلاف كثير عليكم، الفعل التعقيب والمشارك. تريد أن تجمع القوم الذين تشرذموا عليك بالسنة، طب السنة ندعو إليها ويتفرق الناس، ليس فيهم خير، ليس فيهم خير قط. الذي لا تجمعه السنة ليس فيه خير، والذي لا يرضعه ولا يزجره النص الصحيح ليس فيه خير، وإلا إن لم نقل ذلك لاتهمنا النصوص واتهمنا الشريعة. ها؟ وزيل الإشكال يا تامر؟ الحمد لله رب العالمين. الوقت عبر يا مرشد. طيب، الآية التي تليها قوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. الآية رقم 31 من سورة الأنفال. روى الإمام ابن جرير الطبري بسند حسن من حديث سعيد بن جبير قال: قتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر صبرا عقبة بن أبي معيط وطعيم بن عدي والنضر بن الحارث. نعم، ها؟ اكتبوها، مش موجود عندكم؟ طيب اكتبوها، ماشي اكتبوها. روى ابن جرير، نعم: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر صبرا، صبرا عقبة بن أبي معيط وطعيم بن عدي والنضر بن الحارث. القتل الصبر يا أخوانا اللي هو بلغة العصر الحكم بالإعدام، يعني يأتي بالرجل ويعلمه أنه سيقتله. ولعلكم تلاحظون وذكرنا هذا أو سيأتي ذكره في قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. نزلت في عقبة بن أبي معيط كما صح هذا عند ابن جرير بسند صحيح عن ابن عباس. حاصله أن عقبة بن أبي معيط اعتدى على النبي صلى الله عليه وسلم وبسق في وجهه الشريف وشتمه بأقبح ما يعلم من شتم، فكان من النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح البصاق عن وجهه بيده الشريفة وقال له: يا عقبة، إن لقيتك خارجا عن جبال مكة لأضربن عنقك بالسيف صبرا. وسبه مشي. فلما كان يوم بدر وحس أبو جهل مكة على الخروج تلكأ عقبة وقال لا أخرج لقد توعدني محمد. وفعلا مراته قالت ما تخرجش يا عقبة، ألا تذكر ما قاله لك محمد؟ فعقبة قال لك بس كويس إن أنا افتكرت أقعد يا ولد. فاجتمع عليه أكابر قريش وقال يا عقبة أنت كبير القوم وإذا جلست سيقتدي بك غيرك. فقال لقد توعدني محمد وهو لا يخلف، هيقتلنا هيقتلنا. فقالوا له إن لك جمل أورق لا يدرك، يعني عندك جمل معروف في قريش كلها، الجمل ده ما حدش يسبقه، فاركب معنا عليه وتعالى معنا، فإن كانت لنا فخيرا وإن كانت علينا ركبت جملك ولا يلحق بك أحد. قالهم مش ركب الجمل وراح، والغزوة والحرب بدأت. ربنا عز وجل قال في التنزيل إيه؟ إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. نزل ليلة بدر مطر، كان على الصحابة طل وعلى المشركين وابل، قامت الحرب وأنزل الله نصره. جه عقبة يجري على الجمل وحل الجمل في الطين بس، الموضوع في منتهى السهولة ولكن يكمن فين؟ في الاتباع. فلما وحل به جمله وقع في الأسر، فجيء به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه بالسيف صبرا. فقال يا محمد على ما تقتلني من بين هؤلاء؟ ده احنا كم 70 أسير مش معنانا. قال له بما بصقت في وجهي تنسل لي. وهذا بالك أخوانا تعاشوا الفترة الزمنية، لعل هذا كان في مكة في أول الأمر، وبدأ يعني كبرها خمس ست سنين سبعة ثمان سنين. عشان كده بنقول للظالم والفاسق والفاجر والكاذب والمبتدع امرح فيه وتمتع بمحطام الدنيا الزائل، والقيامة تجمع والقبر يضمن، وعند الله تتق الخصوم، وعندها دافع عن نفسك بس. واضح يا اخوانا؟ يبقى كلمة لأقتلنك بالسيف صبرا ضرب العنق بالسيف من غير قتال. فالذي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب عنق عقبة بن أبي معيط وطعيم بن عدي والنضر بن الحارث، وكان المقداد بن الأسود أصلا نعم حاضر روى الإمام بن جرير الطبري بسند حسن من حديث سعيد بن جبير قتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر صبرا عقبة بن أبي معيط وطعيم بن عدي والنضر بن الحارث. طعيمة ابن عدي والنضر بن الحارث. وكان المقداد بن الأسود أصل النضر بن الحارث. فلما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتله قال المقداد أسيري أسيري، يعني كأن المقداد أراد أن يمتنع عن قتله حتى يأتي من ورائه أمر فيه فائدة إذا ظل أسيرا اللي هو الفداء. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أسيري، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه كان يقول في كتاب الله عز وجل ما يقول. والنضر بن الحارث يا أخوانا هذا الرجل كان يفعل في العهد المكي ما قد علمتموه، وهو كان يأتي بالمغنيات وبالخمر مجانا ويذهب بهذه الأشياء لكل من سمع أنه أسلم ليشغله عن القرآن. وكان يذهب إلى بلاد الشام ويأتي بحكايات من رستم وأسفن ديار، ولا يجد النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع قوم يحدثهم عن الإسلام إلا جلس بعدهم، وبدأ يحدثهم بهذه الأساطير ويقول لهم حديث خير أم حديث محمد، اللي هو إيه؟ صد الناس عن الاستماع للقرآن. ده كان هذا الذي كان يفعله النضر بن الحارث في العهد المكي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يقول في كتاب الله عز وجل ما يقول، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. فقال المقداد: يا رسول الله أسيري؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أعن المقداد من فضلك، اللهم أعن المقداد من فضلك. فقال المقداد: هذا الذي أردت. فقال المقداد: هذا الذي أردت. وفيه نزلت: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. أعيد الحديث الثاني. أعيد. روى الإمام الطبري بسند حسن من حديث سعيد بن جبير: قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر صبرا عقبة بن أبي معيط وطعيمة ابن عدي والنضر بن الحارث، وكان المقداد ابن الأسود أسر النضر بن الحارث، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. فقال المقداد: أسيري؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه كان يقول في كتاب الله عز وجل ما يقول، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتله. فقال المقداد: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسيري؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أعن المقداد من فضلك. فقال المقداد: هذا الذي أردتم. وفيه نزلت: وفيه، هي الضمير عائد على مين؟ على النضر، على النضر. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.